الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين.
آمين.
أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله، كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب المسح على الخفين.
المسح على الخفين أي أو على الحوائل، لأن الباب يذكرون فيه المسح في الطهارتين على كل حائل، سواء كان على القدمين أو على الرأس أو على جزء من البدن، فيعممون هنا البحث في مسح الخفين والجوارب والجبائر والعمائم والخمر، الخمر للنساء والعمائم للرجال والجبائر وما يأخذ حكم الجبيرة. فقولهم باب المسح على الخفين أي وعلى غيرهما من الحوائل في الطهارتين، وهذا الباب من رخص الشريعة في الجملة. وأما المسح على الجبائر فإنها من عزائم الشريعة ومتأكدة. نعم.
وفيه سبع مسائل: الأولى تعريفه، المسح إمرار اليد المبلولة بالماء على الخف، وهو نعل من جلد يغطي القدم، وفي حكمه الجورب.
نعم، فهو مسح لكن بماء، مسح بماء، فلا يجزي المسح عليهما بدون بل اليدين بالماء أو بل اليد التي يمسح بها، فلا يجزي في المسح على الخفين المسح بتراب ولا بغير الماء من السوائل، لأنه خلاف الوارد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والخف كما ذكر هو نعل يغطي القدمين من الجلد، هذا ضابط الخف. وأما الجوارب فإنها من صوف أو قماش، وحكمهما واحد على ما سيأتي. نعم.
الثانية حكمه مشروع،
التيمم مشروع، ودليل المشروعية الإجماع المستند إلى السنة المتواترة. قال الإمام رحمه الله أحمد: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه أربعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، ولذا عد المسح على الخفين من المتواتر في الشريعة، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، يعني حديث من كذب علي متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، يعني رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة، أحاديثها متواترة، وكذلك الشفاعة والحوض، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض المسائل التي جاءت متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحكم بالمشروعية يرتقي إلى الاستحباب أحيانا في البلد التي يطغى فيه أهل البدع حتى تظهر السنة، فإن بعض أهل البدع لا يرون هذه الرخصة، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يعجبه حديث جرير بن عبد الله البجلي في المسح على الخفين، وهو ممن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أسلم متأخرا بعد نزول المائدة. وأهل البدع بعضهم يتمسك بظاهر الآية ويبطلون السنة، وأهل السنة على الهدي الذي يعتمدون فيه على كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم فهم المسعى الخفين من قراءة الخفض في قوله تعالى: وأرجلكم، يعني وامسحوا عليها، إذا كانت أهلا للمسح فيما لو غطيت بخف ونحوه. ومن الأحاديث المشهورة في المسح على الخفين، وهو أشهرها ومن أحاديث العمدة، حديث المغيرة أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرة، فقال فمسح عليهما، فمسح عليهما، وهو في الصحيحين عنه رضي الله عنه. وحديث جرير أيضا عند الشيخين: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومسح على خفيه. ويأتي كذلك في الجوربين حديث المغيرة عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين، والفرق بينهما وبين الخفين كما ذكرنا في الصناعة، فلا يقتصر الحكم على الخفين، وإن كانت أكثر الأحاديث الصحيحة والمتفق عليها جاءت في الخفين لأنه غالب فعله صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام صح مسحه على الجوربين فإنها سنة. وكذلك كذلك مقتضى الرخصة هو هذا، فإن المسح على الخفين من رخص الشريعة، فإلزام المكلف بنزع الجوارب وغسل قدميه يعارض هذه الرخصة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة صفته أن يبل يده بالماء ثم يمسح ظاهر خفه الأيمن ثم الأيسر.
نعم، يبل يديه لأنه لا بد من ممسوح به وهو الماء ولا يجزي غيره كما تقدم، ويمسح ظاهر الخفين لقول المغيرة رضي الله عنه فمسح عليهما، يعني فلا يمسح الباطن، لا يمسح أسفل الخفين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من ظاهرهما، فلا يجمع بين الظاهر والباطن، ولا يجمع بين الظاهر على بين أعلى الخفين وأسفلهما، بل يكتفي بمسح ظاهرهما، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الرخصة. والنظر أيضا يدل عليه، لأنه لو مسح أسفل خفيه تلوثت يداه، وما تطهر ما أفاد تطهيرا للخفين، لأنه مسح وليس بغسل. ويبدأ بالأيمن استحبابا لا وجوبا، فلو بدأ بالأيسر أجزأ كالوضوء، فإن الترتيب بين العضو الواحد سنة وليس بواجب، لكن يستحب أن يبدأ بالأيمن لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، وذكرت من ذلك في طهوره. وظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه أنه مسح عليهما دفعة، قال فمسح عليهما، لكن حديث عائشة قد ينبي عن، والقياس على الوضوء قد ينبي عن أن الأولى أن يقدم مسح الأيمن ثم الأيسر كما أنه يفعل ذلك في وضوئه. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة في شروط صحته وهي أربعة: أن يكون طاهراً ساتراً للمفروض، لبس على طهارة شرعية في حدث أصغر.
أن يكون طاهراً في نفسه، أي الخف، ليس نجساً ولا متنجساً، ليس نجساً كأن يكون من جلد ميتة، ولا متنجساً كأن يكون عليه شيء من العذرة أو الدم المسفوح أو الخمر عند من يقول بنجاسته. ودليل اشتراط طهارته، الدليل العام في اشتراط طهارة الثوب والبدن والبقعة، ويستدلون على هذا بقوله تعالى وثيابك فطهر. ودليل الشرط الثاني وهو كونه ساترا لمحل الفرض، لأن ما يظهر من القدم فرضه الغسل، ولا تجتمع الطهارتان الغسل والمسح، ويرخص فيما كان يسيرا من الظاهر كالخفاف المخرقة، فإنه يرخص في المسح عليها، لكن ما فحش خرقه أو كان شفافا يظهر محل الغسل فإنه لا يجزي. ودليل الرخصة في ما كان خرقه يسيرا أن هذا هو مقتضى الرخصة، ولأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا يبعد أن تكون مخرقة، خاصة مع كثرة فقرائهم ومساكينهم، ومع ذلك ما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، كما نبه لقيط بن صبرة في قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والصحابة رضي الله عنهم كان فيهم عدد بالمئات كأهل الصفة، هم في شظف من العيش وفقر في الحال، ومر معنا قريبا في درس الصحيح حديث الواهبة نفسها، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، قال التمس شيئا، فالتمس فلم يجد شيئا، فحتى قال أعطيها نصف إزاري، فكان معه إزار وليس معه رداء. وتعلمون قصة مصعب رضي الله عنه لما أرادوا أن يكفنوه ما وجدوا إلا ثوبا واحدا، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجليه غطيت رجلاه بدا رأسه. وقد قيل في غزوة غطفان في السنة الرابعة المسمى بذات الرقاع، قيل في أسباب هذه التسمية أنهم احتاجوا رضي الله عنهم وأرضاهم أن يلفوا الخرق على أقدامهم من الرقاع حتى يتقوا حر الأرض وأذاها. فعلى هذا نص الفقهاء من فقهاء المذهب وغيرهم على الرخصة في الخروق اليسيرة التي لا تخرج الممسوح عليه عن كونه خفا، فما دام يسمى خفا أو جوربا ويمشى فيه ويشق نزعه فإنه يمسح عليه. ولا شك إذا قدر الإنسان أن يخرج من الخلاف فهو أولى. وأما دليل اشتراط لبسه على طهارة فحديث المغيرة الذي تقدم، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والطهارة إذا أطلقت فالمراد بها الطهارة الشرعية للطهارة من النجس، هذا في قول جماهير أهل العلم. وعلى هذا فيشترط لصحة المسح أن يلبسهما على طهارة شرعية بالماء لا على طهارة شرعية بالتيمم. فلو تيمم وصلى ثم لبس خفيه ثم أراد أن وجد الماء وأراد أن يتوضأ فإنه ينزع، إلا لأنه لبس الخفين على غير طهارة ماء. وقوله في حدث أصغر فلا يمسى عليهما بإجماع في الحدث الأكبر، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بالتطهر التام، والتطهر والاغتسال لا يكون إلا بتعميم البدن كله بالماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، رواه الترمذي. وهذا محل إجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة في مدته يجوز يوما وليلة لمقيم وثلاثة بلياليها لمسافر.
دليل حديث علي في الصحيح مسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن لمسافر ويوما وليلة لمقيم، وهو حديث صحيح وهو حج على من خالف وقال لا تاقيت في المسح على الخفين، وفيه التفريق بين الحاضر والمسافر. وابتداء الحساب الزمن يكون من أول مسح بعد حدث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يمسح في حديث آخر غير حديث علي يمسح المقيم يوم وليلة، فنص على المسح، فالابتداء من المسح لا من الحدث ولا من اللبس. فالتوقيت إنما هو للمسح، ويعنون بالمسح المسح الذي يرتفع به الحدث، وأما المسح في طهارة ثانية أو تجديد الوضوء فإنه لا يعتبر في المدة، فله أن يحسب من أول مسحة بعد حدث، وهذا مقتضى الرخصة، ولا يرتبط بعدد الصلوات وإنما يرتبط بالزمن، في قوله ثلاثة أيام ولياليهن لمسافر ويوما وليلة للمقيم. فقد يمسح في اليوم والليلة عشر مرات أو أكثر في فروض وفي نفل، فلا عدد لعدد المسحات، يمسح ما شاء خلال هذه المدة. في تفاصيل وفروع المسائل، ما لو تحول حاله من السفر إلى الإقامة أو من الإقامة إلى السفر فإنه يراعي حكم المسائل. المقيم وتراجع في المطولات. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة فيما يمسح عليه غير خف، وهي ثلاثة: عمامة لرجل، وخمار لامرأة، وجبيرة لهما.
إذا قلنا غير خف يعني أو جورب فهي ثلاثة، أو نقول فيما يمسح عليه غير خف أربعة وندخل الجوارب، ونستدل لها بحديث المغيرة الذي تقدم. فهي ثلاثة إذا قلنا أن الخف في حكمه الجورب، أو نقول هي أربعة أولها الجورب أو الجوربان، فيمسح عليهما لما تقدم من حديث المغيرة. وأما العمامة ففيها حديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته. والعمامة الممسوح عليها في فعله صلى الله عليه وسلم ليست كالعمامة التي صارت في عرفنا، وإنما عمامته صلى الله عليه وسلم كانت مشدودة على رأسه، وهذا وجه المسح. فإذا كانت مشدودة على الرأس ففي نزعها لمسح الرأس مباشرة فيه شيء من المشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما مسح العمامة كاملة دون أن يباشر مسحا على الشعر أو على الرأس، وربما مسح على بعض الرأس كما في حديث المغيرة المتقدم، مسح على ناصيته وهي مقدم الرأس ثم كمل على عمامته صلى الله عليه وسلم. فهذا محفوظ عنه من أحاديث، من حديث عمرو بن أمية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وخفيه. وفي مسلم من حديث أظنه جابر أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، وهذا يؤيد ما في السنن من حديث المغيرة أنه مسح على الناصية وعلى العمامة. وفي حديث المغيرة عند الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته والعمامة، وهذا فيه شيء من يسر هذه الشريعة. لكن ما يقاس على العمامة الطواقي في زماننا، لأن نزعها أو رفعها سهل، وكذلك الغتر والعمائم لا تقاس على ذلك لأنها ليست مشدودة، فالحكم يتعلق بالعمامة التي كانت على التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعمامة للرجل وخمار للمرأة. خمار المرأة فيه ما يشترط التحنيك والذؤابة، هذه شروط ذكرها بعض الفقهاء وليس عليها دليل سوى أنها عادة العرب في ذلك الوقت أنهم قد يديرونها تحت الحنك. والذي ذهب بهم إلى هذا أن المشقة تزيد إذا كانت محنكة، لكن الأحاديث التي أخبرت عن مسحه صلى الله عليه وسلم على العمامة ما ذكر شيئا من هذه القيود. فيمسح على العمامة المعهودة، المعهودة في زماننا أو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. والعمامة التي كانت في زمانه كانت مشدودة على رأسه، وقد تحنك وقد لا تحنك، وقد يكون لها ذؤابة وقد لا يكون. فزيادة التقييد في مسح العمامة ينافي مقتضى الرخصة، والرخصة ما يضيق فيها إذا ثبتت، بل هي محل تسامح. وخمار المرأة فيه أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني الغطاء الذي كان على رأسه، وهذا قد يوحي بجواز المسح على ما خمر الرأس في زماننا من الطواقي، لكن لا يفعل هذا المكلف لأن الحديث محتمل. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم من حديث عند أحمد عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخمار، أمر يعني أمر النساء. وجاء من فعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نقله ابن المنذر أنها كانت تمسح على خمارها، وهذا أيضا كما قلنا مقتضى الرخصة في المسح على ما غطى محل الفرض. ولأن النص في الآية إنما هو في المسح على الرؤوس، قال وامسحوا برؤوسكم، ولم يذكر الشعر، فالشعر قد يكون معدوما وقد يكون مغطى، فالأصلع أو الحليق يمسح على رأسه، ولو غطاه بالعمامة فإنه يصدق في حقه أنه مسح برأسه. الممسوح الرابع هي الجبيرة، الجبيرة وهي ما شد على كسر ويلحق بها اللاصق الذي يكون على جرح، ويمسح عليها في الطهارتين الصغرى والكبرى لأنها محل ضرورة. وقد جاء في حديث صاحب الشجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعضد على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، والحديث فيه ضعف، لكن المسح على الجبائر مجمع عليه لأنه محل اضطرار. والمسح على الجبيرة عزيمة وليس برخصة كالمسح على الخفين، فليس له أن يفضي بنفسه إلى الهلكة وينزع الجبيرة ويغسل محل الكسر، ولا أن ينزع اللاصق، واللاصق شرطه أن يكون لضرورة كالجبيرة. وأما لواصق منع الحمل فإنها تنزع إذا وضعت على عضو من أعضاء الوضوء أو وضعت على الجسد وأرادت المرأة أن تغتسل لحيض أو لجنابة فإنها تنزع، ولا يتوجه والعلم عند الله أن تقاس على الجبيرة لأنها ليست لضرورة، فمنع الحمل له موانع أخرى غير هذه اللواصق. وأما اللواصق الضرورة لألم شديد أو لجرح فإنها في حكم الجبيرة كما تقدم، والله تعالى أعلم. المسعى الجوارب يكاد يكون من المفردات، والسنة والحمد لله ثابتة فيه، ولا يقيد بالجوارب المنعلة كما ذكره بعض الفقهاء، لأن هذا الشرط ينافي الرخصة. وقد ورد عن السنة أنه مسح على الجوربين ولم تقيد بهذا. وفي المسح، بل قال ابن المنذر في المسح على الجوربين تسعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرمون هذه السنة، ولذلك صاحب المبدع قال كأنه إجماع، يعني من الصحابة رضي الله عنهم في إثبات هذه الرخصة، سواء كان الجورب منعلا أو مجلدا من أسفله أو لم يكن، والله تعالى أعلم. نعم.
بعض الجورب تنزل عن الكعبين يمسح عليه.
نعم.
بعض الجورب تكون نزلة عن الكعبين.
الجورب أو الخف الذي لا يغطي محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليه، لا يصح، لأن هذا ترك تغطية محل الفرض، والظاهر من محل الفرض فرضه الأول هو الغسل، فلذلك مر معنا في الشروط أن يكون ساترا للمفروض، والمفروض القدمين أو الرجلين إلى الكعبين، فلا بد من تغطيتهما. لكن ما كان كذلك لكنه مخرق وتبدو منه بعض القدم والخروق يسيرة في العادة فإنه لا يمنع من الترخص لما ذكرنا من ظاهر أحوال أصحاب أو فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. السابعة شرطها لا يشترط تقدم طهارة ولا توقيت فيها، ويمسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر.
نعم، إذا أدخلنا فيما يمسح عليه الجوربين فيشترط فيهما ما يشترط في الخفين، وأما بقية الحوائل فلا يشترط فيها تقدم الطهارة، هذا الفرق الأول، لأنه لم يرد، ولأنها تلبس كثيرا كالعمائم أو تلبس في حال اضطرار كالجبائر، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط ذلك أو التزمه، فذكر لبس الخفين على طهارة ولم يذكر أنه لبس عمامته على طهارة مسح سابق، هذه واحدة. كذلك لا توقيت فيها بيوم وليلة للمقيم ولا ثلاثة أيام ولا يلهن المسافر، فيمسح على عمامته ما كانت على رأسه ولو نزعها بين الطهارتين وأعادها ثم أراد أن يتوضأ له أن يمسح عليها. وكذلك الجبيرة يمسح إلى البر، لكن لو مسح عليها وقد بري فإن طهارته لا تصح سواء الصغرى أو الكبرى، لأن الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها زمانا ومكانا، فلا يجبر إلا مكان الكسر وما احتاج إليه معه. قد يحتاج الطبيب أو المجبر إلى أن يزيد في الجبيرة خارج عن محل الكسر لأنها لا تتمكن من الاستمساك إلا بهذه الزيادة، فالضرورة تقدر بقدرها. هذا بالنسبة للمكان أو المحل. بالنسبة للزمان، إذا جبر وغلب على ظنه أن الكسر قد انجبر فإنه يلزم بنزع الجبيرة، أو كذلك لو برئ الجرح يلزم بإزالة اللاصق ويعود المحل إلى أصل فرضه وهو الغسل. وذكرنا قبل قليل في الجبيرة الاستناد فيها إلى الإجماع مع الضرورة مع حديث صاحب الشجاع عند أبي داود، لكنه يضعف، وممن ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في إرواء الغليل في تخريجه لأحاديث منار السبيل. ونكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم من أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا وكل من أخذ هذا العلم عنا أو أخذناه عنه ومن دعا لنا بظهر الغيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.